الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. شعيب عليه السلام بعد أن عظم ربه ووضح صدق منهجه بصدق فعله وبصدق نيته، وعظم كذلك شأن الاستعانة بالله وذكرهم بالأمم السابقة، ذكرهم بالاستغفار والتوبة، بعد ذلك كله ما استقبلت قلوبهم من ذلك شيئا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذا لم يفهم الكثير من الكلام لم يفهم مقصوده. يقول الإمام البقاعي عند هذه الآية، يقول إذا لم يفهم الكثير من الكلام لم يفهم مقصوده. فشعيب تكلم بكثير من الكلام فما فهم المقصود. ما نفقه كثيرا مما تقول. ويقول بعض المتأملين لكلام الله تعالى، يقول وفي هذه الآية أن كثرة مخالفة النصوص تورث الغباء، كثرة مخالفة النصوص تورث الغباء. يعني هؤلاء يتكلم معهم شعيب بلغتهم وبلسانهم، وهم يعلمون كلامه المعنى العام يعني، وهو يفهم عليه ويفهم عليه، لكن قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. فالذي يخالف النصوص بعد ذلك كما قلنا الدرس السابق يصبح بعد ذلك لا يفهم عليها أبدا، مع أنها بلغته، فيحرم نعمة الفهم، يحرم نعمة الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يقول ابن عجيب رحمه الله، قال بقدر ما يرق القلب يتأثر بالمواعظ، وبقدر ما يغلظ باتباع الهوى يغيب عن تدبر المواعظ. بقدر ما يرق القلب يتأثر بالموعظة، وبقدر ما يغلظ باتباع الهوى يغيب عن تدبر الموعظة. وسبب ذلك والعياذ بالله ظلمة القلب وقساوته، أن الإنسان لا يفهم بعد ذلك، لا يعي الموعظة، فيبعده الله منه ويهينه بأن يحرم نعمة الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وأيضا قالوا له وأكدوا، قلنا أربع جمل هذه أو أربع مقولات، كل مقولة من مقولاتهم فيها اتهام لشعيب، فيها سب وشتم وإيذاء. ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. ضعيفا يعني عاجزا كما قال بعضهم عن التصرف، ضعيفا لا قوة لك في ذاتك. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنت ضعيف. الذين يستهترون بالحق ليس لهم معيار إلا مخاطب عن طريق الاستكبار، يعني أنت ضعيف نحن أقوياء، وإنا لنراك فينا ضعيفا. والاعتبار الذي عندنا ولولا رهطك لرجمناك، رهط قلنا العشيرة. الاعتبار اعتبار أعداء الدعوة ليست منصفة، إنما هو أمر يتستر وراءه الهوى. فالسياسة الباطشة أيها الإخوة هنا من قوم شعيب، أن الذي يمنعنا أن نبطش بك يا شعيب وأن نؤذيك وأن نخرجك من الديار هو العشيرة أو هي العشيرة. وهذا يجعل المسلم يقول إن المسلم ينبغي أن يحسن علاقته مع عشيرته حتى ولو كانوا غير مسلمين. واحد يجعل معادلة يقول تقطيع أواصر العشيرة قلة فقه دعوي، ومداهنتهم بأخطائهم ضعف ديني، والحفاظ على العشيرة مع المناصحة نهج شرعي. تقطيع أواصل العشيرة قلة فقه دعوي، ومداهنتهم بأخطائهم ضعف ديني. ممكن واحد يبقى مع العشيرة على أخطائها ويسير معها على معصيتها وعلى مخالفتها للنهج الصحيح، لا، هذا مداهنة، هذا ضعف ديني. طب والوسط؟ أن تحافظ على العشيرة مع النصح، هذا نهج شرعي. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عشيرته بني هاشم لم يذمهم ولم يسبهم ولم يقطع الأواصر بينه وبينهم، حافظ على العشيرة بل نصرته العشيرة مع المناصحة مع النصح، حتى الذين بقوا من قومه على الكفر نصروه وهم كفار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفتأ أن ينصحهم. فهذا دليل يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية: ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك، قال، وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله وينصره بقريبه الكافر. المتمسك بدينه قد يعينه الله وينصره بقريبه الكافر غير المسلم، وهؤلاء قوم شعيب ما كانوا مسلمين، ففي حسابات هؤلاء عشيرة شعيب ما كانوا مسلمين، فنصره الله بهم أو حفظه الله بهم. فحسابات قوم شعيب ليست حسابات دينية، هي حسابات وطنية عشائرية عصبية العشيرة. ولولا رهطك لرجمناك. ولذلك أي نفس فارغة، تأملوا هذا المعنى، أي نفس فارغة من العقيدة والقيم والأخلاق لا تتحرج أن تبطش ولو بخير الناس. قوم شعيب ماذا قالوا؟ مجرمون، قوم مجرمون، نفس تخلت من الأخلاق، قال ولولا رهطك لرجمناك، رجم بالحجارة. قلنا هؤلاء كان أي واحد يخالف الأعراف التي عندهم يمسك الحجارة ويرجموه حتى الموت، وما أنت علينا بعزيز. فالقيم الفارغة، الأخلاق الفارغة، أنت ممكن تقول والله هؤلاء يا أخي عالم من العلماء، يا أخي داعي من الدعاء، يا أخي كبير من كبار أهل العلم، لا، النفوس الفارغة من الأخلاق لا تفتأ أو لا تتحرج أن تبطش ولو بعالم من العلماء، تخلت من الأخلاق ولو بداعية من الدعاء لا تتحرج أبدا، ولو بعالم ولو كبير من الكبراء، ما عندهم قيمة لهؤلاء، تخلوا من العقيدة وتخلوا من الأخلاق. وقوم شعيب هكذا فعلوا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. حرمة العقيدة ما لها ميزان، الحق لا وزن له أبدا، لكن الذي نراه نحن اللي هو العشيرة، ولولا رهطك لرجمناك. وقلنا لابد أيها الإخوة، المسلم إذا كان له قوة ينطلق من مخاطبة الناس من قوته. الكافر لا يخاف من الله، إذا خوفته بالله لا يخاف. شعيب ماذا خوفهم؟ لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، خوفهم بالله، ما خافوا. الذي منعهم من البطش به الخوف من الله، خوف من عشيرة. فالكافر لا يخاف من الله، يخاف من القوة التي معك. وذلك وأعد لهم ما استطاع من قوة ومن رباط الخير، ما قال تخوفونهم بالله، ترهبون به، يعني السلاح هذا لما كافر يراك عندك قوة ورباط خيل وسلاح يهابك، لأنه لا يخاف من الله، يخاف من سلاحك، يخاف من قوتك أنت. فقال ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني كل الوجوه التي ذكرتها من الدلائل يا شعيب لست عزيزا علينا، لست ممن يكرم علينا، يكرم عندنا، لست ممن يعظم عندنا، وأنت علينا هين. الأنبياء عليهم السلام قيل لهم مثل هذا الكلام، نبي قال له وما أنت علينا بعزيز، يعني أنت هين علينا، لست كريما عندنا، وما أنت علينا بعزيز. نبي قال له كذاب أشر، نبي يقال له مجنون وازدجر، نبي من الأنبياء يقال له مثل هذا لإنا لنراك في سفاهة، نبي يقال له إنا لنراك في ضلالة، إنا لك في ضلال مبين. هذا طريق الأنبياء يا إخواني، إذا سرت على طريق الأنبياء ستشتم وتؤذى ويقال عنك مجنون وكذاب وسفيه وضال، ويقال عنك وما أنت علينا بعزيز، أنت هي أهون شيء علينا، سيفعل بك مثل ما فعل الأنبياء عليهم السلام. الآن وإلى هنا وصلنا. قال شعيب عليه السلام: يا قومي أرهطي علي أعز عليكم من الله؟ يلفت الشيخ الشعراوي رحمه الله لفت في هذا الباب، يقول شعيب عليه السلام لم يأبه باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه. قال يا قوم أرهطي، رهط عشيرتي، أعز عليكم من الله؟ هو أعلن من قبل توكله على الله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأن العزة لله. لم يأبه أن قومه اعتزوا بعشيرته، قالوا ولولا رهطك لرجمنا. قال أنا أصلا لا أعتز ولا أرى قيمة لهذه العشيرة كعزة، إنما أعتز بربي الذي خلقني والذي خلق عشيرتي. فلما أرادوا بالكلام الذي وجهوا إليه تحذيره أجابهم هو بما يفيد أنه لم يكن قط معولا على عزة عشيرته، إنما كان معولا على عزة ربه وكان متوكلا على الله. قال أنا ترى ما كنت معتمدا في دعوتي أني ابن عشيرة، لا، أنا كنت معتمدا على ربي الذي أرسلني، عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قومي أرهطي، وهذا استفهام إنكاري، يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ سؤال، هذا في سياق السؤال استفهام، استفهام إنكاري. يقول ابن عاشور وهذا كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ذلك بعض المتأملين للقرآن كصاحب ضلال القرآن يعني يرى كأن شعيب يعيش، هو رحمه الله وغيره يعني من المفسرين المتأملين للقرآن، يعيش شيء اسمه تصوير الحدث كأن الحدث أمامه. يقول ولما سمع شعيب عليه السلام قول قومه ولولا رهطك لرجمناك، كل الكلام عن الله هذا كله ما أثر فيهم، ولولا العشيرة ولولا رهطك، يقول وأخذت شعيبا الغير على ربه، غار على الله، أخذت شعيبا الغير على ربي على جلال الله ووقاره. فيتنصل هنا من الاعتزاز برهطه وقومه وإلى الاعتزاز بربه القوي العزيز، القوي العزيز. وفعلا أيها الإخوة بعض الناس بذكر أنواع من العزة، أنا ترى ابن فلان، أنا عندي شهادة كذا، أنا اللي عندي منصب كذا، ويفتخر وأنا من عشيرة كذا، فيكثر الاعتزاز بنسب أيها الإخوة لا قيمة لا عند الله، وينسى أن يعتز بالله، وينسى أن يعتز بهذا الدين، أن يعتز بإسلامه. ترى اعتزازنا أننا مسلمون هذا موضع فخر نفتخر به، ونرى أن أعظم نسبة ننسب إليها الإسلام، أعظم نسبة ننسب إليها الإسلام، أعظم مكانة نتبوأه الإسلام. فكل النسب الأخرى أيها الإخوة بالنسبة لنسبة الإسلام لا قيمة لها. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، بهذا الشرف وبهذه المنزلة يعتز الإنسان. قالوا من باب التعريف تعريفا، أنا اسمي فلان والعائلة كذا تعريفا، لكن من باب الافتخار أنا مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، افتخارا، افتخارا. لا يجوز أن تقول افتخارا أنا فلان ابن فلان، أنا ابن عشيرة كذا، أنا ابن قوم كذا، افتخارا على الناس، أعوذ بالله، جاهلية هذه. افتخارا تقول أنا مسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالنسب الطينية ترجع إلى الطين. ذلك في حديث في السلسلة الصحيحة أن رجلين انتسبا على عهد موسى عليه السلام، فقال أولهم أنا فلان ابن فلان، أنا ابن فلان حتى عد تسعا مفتخرا، وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن الفلان ابن فلان ابن الإسلام. يقول فأوحى الله تعالى إلى موسى، هذا حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إلى موسى قل لهذا الذي عد تسعا هم في النار أنت عاشرهم، وقل لذاك الذي انتسب للإسلام وانتسب للاثنين هما في الجنة أنت ثالثهما. الانتساب أيها الإخوة، قل أرهطي أعز عليكم من الله؟ أنا أصلا لا أفتخر بالانتساب، أنا أفتخر بانتسابي إلى دين ربي، بانتسابي إلى دعوتي، بالانتساب إلى دعوتي أرهطي أعز عليكم من الله. ثم قال واتخذتموه وراءكم ظهريا، وهذا أيها الإخوة حقيقة مما يبين عظم غيرة شعيب على ربه عز وجل. واتخذتموه، الهاء تعود على من؟ واتخذتموه على الله أو على دينه. واتخذتموه وراءكم، يعني اتخذتم دين الله وراءكم ظهرية، يعني خلف ظهوركم، ظهرية يعني وراء الظهر. يقول الإمام الزجاج والعرب تقول لكل من لا يعبأ بالأمر قد جعل هذا الأمر بظهر. العرب تسمي كل أي إنسان لا يعبأ بأمر من الأمور، يقولون هذا نبذه وراء ظهره، جعله وراء ظهره، جعل هذا الأمر بظهر، بظهر يعني لم يلتفت إليه، رماه وراء ظهره. ونحن كثير من نستعمل هذه، كثير نستعمل هذه العبارة. إذا أردت أقول لك اسمع يا أخي ارمي وراء ظهرك، ارمي وراء ظهرك، أن لا تعبأ، لا تعبأ بالشيء، ارمي وراء ظهرك. واتخذتموه وراءكم ظهرية يعني لم تعبأوا ولم تلتفتوا إلى ربكم. واتخذتموه وراءكم، وهنا ظهرية حال مؤكدة، لأنه قال واتخذتموه وراءكم، هو وراءكم لا شك ظهريا، لكن هذا يقول كناية عن النسيان، لأنهم اشتغلوا بآلهتهم عن معرفة الله تعالى، اشتغلوا بآلهتهم عن معرفة الله تعالى. فيقول واتخذتموه وراءكم ظهريا. نحن أيها الإخوة مأمورون ألا نجعل الدين وراء ظهورنا، بل أن نجعل الدين أمام وجوهنا. لما تقول للشيء أعطي وجهك دليل اهتمام، ارمي خلف ظهرك دليل أنك نبذت الشيء ولم تلتفت إليه ولم تهتم به. أعطي وجهك، ماذا قال الله تعالى؟ فأقم وجهك للدين القيم، أقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس. أقم وجهك يعني التفت للدين بالكلية. لكن الذي يعطي ظهره، يعطي جنبه للدين لا يستفيد، يعطي ظهره، هذا نبذ الشيء إخواني. مثل ما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فشعيب عليه السلام يقول واتخذتموه، واتخذتم الله، واتخذتم دين الله وراءكم ظهريا، يعني جعلتموه خلف ظهوركم. وهذا هو المفرق الصحيح بين تصور المسلم وتصور غير المسلم. تصور المسلم أن الدين أمام المسلم نصب عينيه، وغير المسلم أن الدين من الأشياء الهامشية. يعني والله واحد من المشايخ بيقول الأفاضل، يعني من الدعاء إلى الله المعاصرين، يقول ذهبت لرجل ينتسب الإسلام، يعني هو من أهل بيت المسلمين وكذا، فيقول له ترى الدين الصلاة الأعمال الصالحة، الآخرة، الجنة، النار، بدأ يذكره. بعد ما تكلم الشيخ كلام، قال اسمع يا شيخ، كل الكلام يتكلمه هذا ليس من موضع اهتماماتي، ما بدخل أبدا في دائرة اهتماماتي. عجيب، يعني نبذ الدين وراء ظهري، وكل اللي تحكي هذا أنا الكلام ليس في موضع الاهتمامات أبدا، أنا بهتم بتجارة، بيع، بشراء، بسفر، لكن كل الكلام هذا كلمته مقصد الخلق هذا كله لا يهمني، مش موضع اهتمامات أبدا. هذا فرق كبير بين التصور الإسلامي والتصور الجاهل الفاسد. تصور الإسلامي لا، عندنا كل ما ذكر يعني ذكر شيء هو موضوع اهتمامات. التصور الجاهلي نبذ هذا الشيء وراء ظهري، ابتعد عنه، واتخذتموه وراءكم ظهرية. قال إن ربي، وهذا تهديد آخر، بما تعملون محيط. ما معنى محيط؟ وكم مرة وردت محيط بالرفع والنصب في القرآن الكريم؟ نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.